أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مني وأنا من صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، بعد أن تحدثنا عن الأمور التي أرادها المصنف والمقدمة حيث قال إذا عرفت ما ذكرنا سبعة أمور مهمة في هذا البحث، قال إذا عرفت ما ذكرناه في الأمور المقدمة فلنشرع في المقصود والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفي والقاعدة الثانوية في المتعادلين والمرجحات السندية وما يتعلق بهذه الأبحاث الرئيسة الثلاثة المتبقية في هذا الفصل. أولا في الجمع العرفي، الجمع العرفي تحدثنا عنه بشكل مختصر في البحث السابق، لأن نزيده نوعا من الإيضاح. فهنا البحث أولا ماذا يعني الجمع العرفي، هذا أولا. المسألة الثانية في حالة وجود الجمع العرفي، هل يوجد فعلا وحقيقة تعارض يحل بالجمع العرفي أو لا أساسا مع وجود الجمع العرفي لا تعارض، هذه المسألة الثانية. بعد ذلك في المسألة الثالثة يذكر المصرف مجموعة من التطبيقات على الجمع العرفي ليس إلا. هذه تقريبا أمور ثلاثة نحاول عرضها بشكل أو بآخر. بالنسبة للجمع العرفي، أولا الجمع العرفي المراد منه هو الجمع بين مدلولات الأدلة المتعارضة بنحو التعارض البدو. يعني هناك تعارض بدو، وبالنظرة الأولية أو بالنظرة الساذجة إنجاز التعبير، ولكن نتيجة تعارض بدو نقوم بعملية جمع دلالي بين دلالة الدليل الأول والدليل الثاني. ولكن هذا الجمع لابد أن يكون ماذا؟ وفق الضوابط المقررة عند من؟ عند أهل المحاورة والعلم، ولك عبر عنه بالجمع العرفي بأي لحاظ؟ لأنه هو المتناسب مع المتفاهم العرفي، وبتعبير الشيخ الأنصاري عليه رحمه سماه الجمع المقبول، يعني المقبول عند عرف أهل العرف. على هذا التعريف طبعا تتضح لنا مجموعة من الأمور. مثلا الأمر الأول إن الجمع العرفي إنما يكون بين مداليل الأدلة، يعني على مستوى ماذا؟ الدلالة. ولا يوجد جمع عرفي عندنا على مستوى السند يعني السند نجمع بين سند هذا وسند هذا، لا. الجمع العرفي مرتبط بعلم الدلالة أو بعالم الدلالة، بفضاء الدلالة، يعني دلالة الدليل الأول وعندنا دلالة ماذا؟ الدليل الثاني، نجمع بينهما، ولا ارتباط له أساسا ماذا؟ بمسألة السند. ولذلك لابد في المرحلة الأولى أن ماذا؟ أن ننتهي من مسألة السند، يعني نلحظ سند الدليل الأول وسند الدليل الثاني، نلحظهم صحيحين وما إلى ذلك، وإما إذا لو كان ثبت أحدهما صحيح والآخر سند غير صحيح، مرسل أو مقطوع أو ضع مثلا في بعض أفراد السلسة ضعف أو ما شاكل ذلك، لا يكون طرفا في التعارض. إذن النقطة الأساسية بأن الجمع العرفي مرتبط بعلم بعالم الدلالة، وليس له أي ارتباط بمسألة السند. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني فيما يرتبط بالجمع العرفي هو أن الجمع العرفي هو في الأدلة المتعارضة، ولكن الأدلة المتعارضة ماذا؟ بدوان. الأدلة المتعارضة بدوان، وعليه نخرج الأدلة المتعارضة ماذا؟ بنحو التعارض المستقر. بعد إذا كان هناك تعارض مستقر لا يمكن أن نخرجه ماذا؟ الجمع العرفي، لا، هناك نبقى مسألة أخرى مرجحات سندية، مرجحات كذا، مرجحات كذا، كما سيأتينا. إذن الجامع العرفي لا يحل قضية التعارض المستقر. المستقر هناك يأتي تساقط، يأتي تأخير، يأتي ترجيح مزية سند أو كذا، أما على نحو الدلالة لا يمكن أن تعارض المستقر. واضح؟ نعم. هذا كما قلنا المسألتين الرئيسيتين في المقام. طبعا عندنا كذلك يعني هذا تقريبا مسألتين أساس. إذن المسألة الأولى أن الجمع العرفي مرتبط بالعالم الدلالة وليس له ارتباط بعالم السند. الدليل النقطة الثانية أن الجمع العرفي ماذا؟ أن الجمع العرفي يكون في التعارض البدي وليس في التعارض المستقر، ما ليس له ارتباط بالتعارض المستقر. بعد وضوح هذين الأمرين عندنا يقولون مجموعة من الشرائط لكي يتحقق يعني الجمع العرفي، مجموعة من الشرائط. الشرط الأول هو أن يكون أن يكون كلا الكلامين صادرين من متكلم واحد. ومعنى متكلم واحد عندنا نحن طبعا أتباع ماذا سلفت يعني المعصوم بما هو معصوم، يعني ما يفرغ يصدر من إيه؟ هذا الكلام من الإمام الباقر ثم صدر شيء من الإمام الجواد سلام الله عليه، يعني كلهم نور واحد وكلهم مصدر تشريع عندنا، يعني هم بقوة شخصية واحدة من النبي صلى الله عليه وآله والصديقة الزهراء إلى المولى صاحب العصر والزمان، كلهم شخصية واحدة، كلهم نور واحد، وهم مصدر التشريع عندنا سلام الله عليهم أجمعين مع القرآن. فصدور كلام واحد منهم وصدور كلام آخر من آخر منهم سلام الله عليهم أجمعين ماذا؟ بقوة هذا أنهم كلامان صدرا من متكلم واحد، كلامكم نور وأمركم رشد. هذا إذن كلامان متعارضان بدوان صدرا من متكلم واحد، إما في الحالة العرفية مثلا، العرفية المحضة بتعبيرنا هذا العنصرية العرفية مرتبطة بأنهم حقيقة واحدة سلام الله عليهم أجمعين، جاز التعبير طبعا. مثلا الآن صدر منك كلام سيدنا، أنت قلت سيدنا قلت أكرم العلماء، وجاء واحد آخر شيخ مجتبى قال لا تكرم الفساق، ما عرفت كلامك، يعني ما أقول هذا المتعارضان أجمع، لا هذا قال مصر موضوع وهذا موضوع، هذا متكلم مستقل وهذا متكلم ماذا مستقل، ما لا ربط بالآخر. بينما فيما ارتبط بأهل البيت سلام الله كونهم نور واحد، لا لو صدر كلام من الإمام الباقر سلام الله عليه اكرم العلماء وجاء عن الإمام الجواد مثلا سلام الله عليه أو الإمام الرضا قال لا تكرم الفساق، تقول كلامان متعارضان لأنهم صدرا من متكلم واحد. تقول متكلم ماذا؟ يقول لا أهل البيت سلام الله عليهم في مقام التشريع في مقام ماذا؟ تكلم واحد، ولذلك تأتي مثل هذه واحد. واضح إن شاء الله. هذا الشرط الأول في مقام بحث أو في مقام الجمع أو العرف. نعم. الأمر الثاني أنه لا بد من إحراز صدور الدليلين، يعني لا بد نحرز أنهم صدرا من المعصوم سلام الله عليه، يعني من معصوم واحد أو من معصومين. أما إذا أحدهم صدر والآخر نقطع بكذبة لا يكون طرفا للمعارضة، هذا قلنا الأمر الثاني. الأمر الثالث كما يقول لابد أن نحرز جهة الصدور، يعني الدليل الثاني مثلا صادر في نفس جهة الدليل الأول، يعني فيكون مثلا حاكما عليه واردا عليه كذا. إما إذا قطعنا بأنه لا الدليل الثاني أساسا أحد الدليلين صادر لغير بيان الحكم الواقع مثلا، فترض أقطع بالقرينة أن هذا الدليل صدر تقية من الإمام، أحد ما يكون طرفا وين للمعارضة في الدليل الآخر، يعني هذا يسموه لحاظ جهة الصدور، يعني لا بالأصل أنه صدر ببيان الحكم الواقعي وهذا هم صدر بيان الحكم الواقعي، ولكن بدوا في يوجد تعارف أقوم بعملية الجمع العرفي. إما لو كان أحد الدليل صدر بعنوان أنه بيان للحكم الواقعي وعندنا دليل صدر تقية من الإمام سلام الله، هذا الرأي وافق العام أو عليه مثلا السلطة أنذاك مثلا الجو العام في هذه المسألة عند السلطة وأتباعها وفقهائها هو مثلا الجواز، فالإمام قال بالجواز تقية، حتما نحرص بأن هذا ماذا؟ أن هذا الكلام ليس لبيان الحكم الواقعي. فإذا كان هذا الكلام ليس لبيان الحكم الواقعي فيكون ماذا؟
ليس طرفا
في التعارض. الأمر الرابع والشرط الرابع أن لا يكون الجمع مقتضيا لإلغاء الدليل المغلوب رأسا. ما يلغى ذاك الدليل؟ لا، أما يعني يكون نقدم ذي القرينة على نقدم القرينة على ذي القرينة، نقدم مثلا العام على الخاص، نقدم الحاكم على المحكوم، نقدم الوارد على المورود عليه، اللي هذه أصلا هذه الجمع عرفي بهذا المعنى كما سيتضح في التطبيقات. إذن هذا تمام الكلام فيما يرتبط أين بنظرة سريعة لطيفة عن ماذا؟ عن مسألة الجمع العرفي. إحنا طرحناه بطريقة أعمق مما ذكره المصنف، وصار اختصره هنا بهذا المعنى. واضح بهالمستوى؟ هذا تقريبا البحث الأول. البحث الثاني الذي قلنا هو مسألة ماذا؟ لا، مسألة النقطة الثانية فيما يرتبط ب إذا أمكننا الجمع العرفي بين الدليلين متعارضا، هل هناك يكون فعلا تعارض واقعا أو لا؟ نقول في جملة واحدة، إذا أمكننا الجمع العرفي، إذا أمكننا الجمع بين دليلين متعارضين بدوا، نقول أساسا هم بقوة غير المتعارضين، لا تعارض بينهم. ولكن نقول إذا أمكن الجمع العرفي فلا تعارض، وإذا لم يمكن الجمع العرفي فيوجد تعارض. ما لي واضح النقطة؟ إذا وهذه المسألة يعني، ولذلك أصلا الإمكان يعني كما قلنا، لأنك أنت تقوم بجمع بين دليلين فتلغيهما تلقيهما على العرف، يعني تعطيهما العرف، يقول لكم لا يوجد فيهم أي تناقض، بل متلائمين تمام الملائمة. فإذا إذا كان متلائمين تمام الملائمة أصلا من أول الأمر لا يوجد ذلك التعارض. ولذلك قلنا من شرط التعارض أو من شرائط الجمع العرفي ما هو؟ أن يكون تعارض بدوان ابتداء وليس تعارضا ماذا؟ وليس تعارضا مستقرا. وعلى هذا الأساس إنه في موارد الجمع العرفي لا تعارض، وفي موارد التعارض لا جمع كما العبارة. ولذلك قلنا فيما تقدم إنه مثلا التعبد بالمتنافيين مستحيل، إذا ثبت أن هذا الدليل ينافي الدليل الآخر ولا إمكانية للتعارض، نقول يستحيل أن يتعبد بكلا المتنافيين، يستلزم تكذيب المعصوم، نستجير بالله. ولذلك يقولون إما يعني بطرحهما مثلا أو بالتخيير بينهما أو بالرجوع إلى بعض المرجحات السندية كما سيأتي وغير ذلك. أما إذا كان لا والله الدليلين ممكن ملائمة بينهما، قلنا أساسا هذا لا يوجد تعارض بينهما في الواقع، فالاستحالة وفي ذلك. هذا تمام الكلام إيه في النقطة الثانية. هذا تمام هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. الآن النقطة الثالثة ما هي إلا تطبيقات ذكرها المصنف، يعني قال لي أهمية هذا البحث ذكر لي تجريب بتعبيرنا منها، من هذه التطبيقات إذا كان أحد الدليل أخص من الآخر. قلنا من موارد الجمع العرفي تقديم الخاص على العام، تكلمنا عنه بشكل مفصل، ولكن يبقى نقطة التقديم. ما هي نقطة التقديم؟ يقولون بأنه العام عندنا تقريبا يعني جاز التعبير نظريتان في قضية لماذا، لاحظ لماذا نقدم الخاص على العام، لماذا نقدم الخاص على العام؟ اكرم العلماء وجاء ماذا؟ لا تكرم الفساق منهم مثلا. طبعا يوجد نكتة لطيفة في الجمع العرفي، هذا ما ذكرناه، الجمع العرفي لا يكون في القرينة المتصلة، يكون في القرينة المنفصلة. واضح، لأن في القرينة المتصلة أظن يعني هدم الظهور التصديقي، يعني قال أكرم العلماء إلا الفساق منهم، أصلا ما انعقد ظهور تصديقي من أول الأمر، ظهور التصديق للقرينة مباشرة أو للقرينة المتصلة، فما عندنا أساسا شيء اسمه تعارض. واضح، التعارض في يعني الجمع العرفي لا يكون له في التعارض على نحو القرينة المنفصلة وليس المتصلة، كما لو قال هكذا أكرم العلماء بعد ساعة يوم أكثر أقل قال لا تكرم الفساق منهم، هنا يأتي الجمع لأن ظهر لأن صار هناك عندنا مراد جدي أو دلالة تصديقية، فجاءت جاءت القرينة المنفصلة وتعبيرنا ماذا جعلت المراد الجدي للقرينة وليس لذي القرينة. على هذا الأساس مسألة لطيفة، هذا استطراد للمسألة السابقة خصوصا المسألة الأولى فيما ارتبط الجمع العرفي، هنا لطيفة هذه المسألة بأنه اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن بالنسبة لتقديم العام على الخاص، تقريبا عندنا نظريتان، تقريبا نظرية الأولى بأن الخاص قرينة والعام ماذا ذي القرينة، ومن الواضح أنه القرينة تقدم على ذي القرينة، فهذا نظرية بأنه واضح مجرد كون خاص يقدم على العام. ونظرية أخرى ما إليها الشيخ الأنصاري علي الرحمي يقول نكتة التقديم في الخاص على العام مو لأنه خاص بما هو خاص ولا ذاك عام بما أنه عام، لا، نكتة التقديم في الخاص على العام إنما منشأ قوة الظهور، أقوائية الظهور، نحن أقوائية الظهور، فبما أن ظهور القرينة أقوى من ذي القرينة تقدم، ولذلك لو فرضنا بأن العام أقوى ظهورا من الخاص شو يصير؟
يقدم
العام. ما عندنا محاباة للخاص، نتكلم عن نكتة موجودة، إن كانت النكتة موجودة في العام يقدم، كانت النكتة موجودة في الخاص يقدم. هذا تقريبا التطبيق ماذا الأول وما إلى ذلك. ولذلك من هذه التقديمات كذلك مسألة ماذا الحكومة والورود اللي شرحناها مفصلة، يعني كيف نقدم الحاكم على المحكوم عليه، كيف نقدم الوارد على المورد عليه، ومنها من يعني هذه التطبيق في نفس المجال تقديم النص على الظاهر، واضح تقديم النص على الظاهر، كذلك تقديم الأظهر على الظاهر، وإذا تجد فتغيدوا بعضهم يقول واجب على الأظهر حرام على الأظهر، عندك ظاهر وعندك أظهر، فالأظهر أشاد، واضح إن شاء الله، يعني الأظهر من الأدلة. هذا تمام الكلام إيه في التطبيقات، التطبيق الأول واضح. التطبيق الثاني إذا كان عندنا، لاحظ عندنا مسألة فيما يرتبط الآن عندنا لو كان لأحد المتعارضين قدر متيقن، ولكن هذا القدر المتيقن مو مستفاد من اللفظ، لا مستفاد من شيء خارجي. مثلا نقول فرضا ورد عندنا ثمن العذرة سحت، كما بحثنا في مسألة المكاسب تقريبا العام أول العام، ثمن العذرة سحت، ورد عندنا لا بأس ببيع العذرة، ثمن العذرة سحت إشارة إلى حرمة البيع، يعني معاملة بالباطل من سحت، يعني أكل المال بالباطل من دون تراضي. فعندما قال الثمن العذرة سحت يعني صار ماذا حرام، وقالت الرواية الأخرى لا بأس ببيع العذرة، لا بأس ببيع ماذا العذرة نستجير بالله. هنا يقولون هذا تعارض يعني كأنه يجوز بيع العذرة ولا يجوز بيعها، ولكن يقول من الخارج هناك قدر متيقن، القدر المتيقن من ثمن العذرة سحت هو نستجر له ما هو عذرة الإنسان، عذرة الإنسان جلكم الله، عذرة الإنسان هي القدر المتيقن بأن بيعها سحت، ولكن يبقى غير عذرة الإنسان مشكوك فيه، فعندنا قدر المتيقن هو عذرة الإنسان. بالنسبة للرواية الأخرى ماذا قالت؟ لا بأس ببيع العذرة، فيها قدر متيقن، ما هو؟ هو عذرة الحيوان مثلا، أو عذرة مأكول اللحم اللي هو مثلا الحيوان مأكول اللحم، واضح؟ صحيح من ناحية لفظية هم متعارضان، ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فيرتفع التكاذب بعد، فتنحل القضية، فنقول بهذا التوجيه وبلحاظ القدر المتيقن من الخارج ترتفع التكاذب، فهذا نوع من وارد الجمع العرفي، فيكون دليلان متلائمين تماما، تمام الملائمة، ذاك ينظر إلى شيء وهذا ينظر إلى شيء ولا تعارض بينهما. هذا تطبيق ثاني. تطبيق ثالث نقول مثلا هكذا تقدم عندنا، مثلا لو كان دليل، مثلا إذا كان دليل فيه تخصيص ولكن يلزمه تخصيص الأكثر، فنقول هذا الدليل لا يمكن أصلا العمل به، فإنه يأبى عن التخصيص، فنذهب إلى الدليل الآخر ويكون هو الذي فيه ماذا؟ التخصيص. فإذا خرجنا من هذه الدائرة تنحل المشكلة بعد، تنحل مشكلة ماذا؟ تنحل مشكلة تخصيص الأكثر الذي هو مستهجن. يعني بعبارة أخرى، يعني إذا كان أحد العامين من وجه مثلا لو اقتصر فيه على فقط الموارد التي سوف ينظر إليها يلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن، فنقول ماذا؟ هذا يأبى عن التخصيص. فإذا كان ذلك العام لو خصصنا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن، فمباشرة ننتقل لتخصيص الثاني بعد هو الذي، فتنحل المشكلة من هذه الجهة. لأن مثل ما حضر ربما يأتي أحد يعني تقريبات مثلا. فإذا هذه المسألة بهذا المستوى، إذا لاحظنا أن تخصيص دليل مؤد إلى تخصيص الأكثر الذي هو مستهجن نرفع عليه عن تخصيص، نقول هذا آب عن التخصيص، فنأتي إلى الدليل الثاني فنخصصه وتنحل المشكلة ويرتفع التعارض ويرتفع التنافي، وهذا أحد موارد الجمع العرفي. واضح. كذلك من الموارد الذي ذكرها المصنف عليه الرحمة، ما إذا كان أحد العامين من وجه وارد مورد التحديدات طبيعة الحال كما ورد في الروايات. عندنا قاعدة هي معروفة، لا مسامحة في التحديدات. مثلا الرواية تتكلم عن مثلا عن تحديد المسافة الشرعية، هذه لا مسامحة فيها، تكون دقية بعد. أو تحديد الكر وزن أو الأشبار أو ما إلى ذلك. من هنا يقولون أي رواية ورد، مثلا ورد قال مثلا افترض رواية قالت سافر في قطع المسافة الشرعية من دون ذاك التحديد، جاءت لك رواية ماذا حددته، طبيعي المحدد ظهوره ماذا أقوى من غير المحدد، طبيعي هذا. واضح. نعم. هناك تقريبا بعد موارد أخرى، قال حتى من موارد مثلا ماذا كان لكم دليل مجاز أقرب، هذا مجاز بعيد مجاز قريب مثلا، أو مجازات متساوية كيف نقدم بالنسبة للمعنى الحقيقي مثلا، أو دار الأمر بين التخصيص والنسخ اللي تكلمنا عنه في محل وما إلى ذلك. على كل حال هي مسألة فقط تطبيقات، هنا الحمد لله تقدم التطبيقات بشكل مفصل، يعني عن العام الخاص المطلق والمقيد حكم والورود وما إلى ذلك، هذه أبحاث تقدمت. واضح إن شاء الله بهذا المقدار. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. طبق العبارة. قال الأمر الأول الجمع العرفي، يقول بمقتضى ما شرحناه، بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة، يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح في المتعارضين ما هو؟ قلنا هو الجمع العرفي، لأن بالبحث السابق ناقشنا مسألة أن يكون الجمع التبرعي، بعد أبطلنا هذا الكلام. قال الذي سماه الشيخ الأعظم ماذا؟ بالجمع المقبول. ومعنى مقبول يعني غرض، قال وغرضه المقبول عند العور، ويسمى الجمع الدلالتي، ويسمى الجمع ماذا؟ الدلالتي. وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، إنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض، والوجه في ذلك إنه إنما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع إلى العلاجات السندية، حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا، وبطبيعة الحال في موارد الجمع العرفي بعد يخرج المكلف عن هذه الحيرة. قال وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد. وبعبارة أخرى إنه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا، قلنا إنه أما يلزم تكذيب المعصوم أو أصلا بعبارة أخرى نفس القاطع يعيش حالة عدم وضوح ووضوح، يعني جمع للمتنافيين نتيجة النقيضة. يقول وبعبارة أخرى إنه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا فلا بد من العلاج أما بطرحهما أو بالتخيير ماذا بينهما أو بالرجوع إلى المرجحات السندية وغيرها. وأما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول فإن التعبد بهما ماذا معا يكون تعبدا بال ماذا بالمتلائمين. ما هو واضح العبارة؟ وأما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين فلا استحالة فيه ولا محذورة حتى نحتاج إلى العلاج. ويتضح من ذلك أنه في موارد الجمع لا تعارض وفي موارد التعارض لا جاء، يعني مقصود هذا في موارد التعارض البدوي يأتي الجمع العرفي يرفع المشكلة البدوية الظاهرية، بينما في موارد التعارض المستقر وبلا جمع عرفي بعد. يقول وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها ماذا للتدريب. يقول فمنها ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر خاص وعام، يعني فإن الخاص مقدم على العام يوجب التصرف فيه، يعني الخاص يقدم ويتصرف في العام لأنه الخاص يعني بمنزلة القرين عليه. وقد جرى البحث في أن الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام أو إنما يقدم عليه لكونه أقوى ظهورا، فلو كان العام أقوى ظهورا كان هو المقدم. ومال الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري عليه الرحمة إلى الثاني شيخ الأنصاري يرى كما قلنا الأقوائية ما لها ربط بالخاص والعام، أقوائية الظهور. كما جرى البحث في أن أصالة الظهور في الخاص حاكمة أو واردة على أصالة الظهور في العام أو أن في ذلك تفصيلا، ولا يهمنا التعرض إلى هذا البحث، فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم. هذا إحنا نكتتنا هو التقديم الآن، ما هي يعني النكتة في ذلك مثل التقديم بحث آخر. يقول ويلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر فإنها من باب واحد. ومنها ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة أو لكل منهما قدر متيقن. قال ومنها ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة أو لكل منهما قدر متيقن، ولكن لا على نحو أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ، لا مو في اللفظ، لو كان في اللفظ ما عندنا مشكلة، بل من الخارج، لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن فإن الدليلين يكونان من أول الأمر ماذا غير متعارضين. واضح من أول الأمر حلت المشكلة، إذ لا إطلاق حينئذ ولا عموم لله، فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين سالب بانتفاء الموضوع إذ لا تعارضا. واضح. أنا مثال تطبيقي، يقول مثال القدر المتيقن من الخارج ما إذا ورد ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة سحت، ورد أيضا لا بأس ببيع العذرة أو العذرة، فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول، وثمن العذرة سحت هو عذرة الإنسان، هذا قدر متيقن. وعذرة مأكول اللح اللي هو لا بأس به العذرة، عذرة البقر والغنم والإبل، يقول وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من أين؟ من الثاني. فهما من ناحية اللفظية متباينان متعارضان واقعا، فالعذرة سحت لا بأس به العذرة على مستوى اللفظ تباين وتعارض واضح، ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهما ماذا؟ بالنسبة إلى غير القدر المتيقن، فيحمل كل منهما على القدر المتيقن فيرتفع التكاذب بينهما ويتلاءمان عرفان، نقول هذا قدر متيقن كذا هذا قدر كذا، فينتفي التكاذب ويرتفع. هذا منها واضح. قال ومنها ما إذا كان أحد العامين من واج بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم. ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع، يعني بين هذين يلزم التخصيص المستهجن، يعني تخصيص الأكثر مثلا، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم. كما قلنا أكرم كل، إذا كان في مجلس واحد مثلا 100 عالم جليل، قال أكرم كل العلماء في المجلس إلا 90 منهم، القلة بقية 10 قلة، ما يحسن في العرف أن ماذا يخرج الأكثر، يستهجن عرفان عند العقلاء. قال ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه مرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم، فإن مثل هذا العام ماذا يقال عنه؟ أنه يأبى عن التخصيص. هذا يأبى، هو إذا كان يأبى عن التخصيص بعد نرفع يدنا عنه، نأتي لأين؟ إلى، فيكون ذلك قرينة على تخصيص العام الثاني، يكون هو مخصص للعام الثاني مو هو الذي يخصص، لأن لو خصصنا ذلك العام استلزم تخصيص الأكثر مستهجن، فنرفع اليد فنقول هذا الدليل الأول هو الذي يخصص الدليل الثاني، فنرفع التنافي. ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديدات كالأوزان والمقادير والمسافات، فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وجه يلحق بالنص، إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه ماذا؟ أنه يأبى عن التخصيص. فإن هذه الأوزان والمقادير كذا تكون أقوى ظهورا. ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديدات كالأوزان والمقادير والمسافات، فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وجه الحق بالنص، إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه أنه يأبى عن التخصيص. واضح لأنه ذلك محدد وكذا. الآن هذه مجموعة، طبعا هل تجمر أخرى؟ طبعا تجمر أخرى كثيرة، ولكن هذا كأمثلة تطبيقية للتدريب. يقول هناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي، مثل ما إذا كان لكل من الدليلين ماذا؟ مجاز أقرب، مجاز هو أقرب مجازاته، ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات ماذا؟ متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي، ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والناس، فهل مقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص أو تقديم الناس أو التفصيل في ذلك؟ وقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الأول حسب طبعة صفحة 164 هذا كله فراجع يقول. ولا تسع هذه الرسالة لاستيعاب هذه الأبحاث، يعني فقط إن في تطبيقات. هذا تمام الكلام في الأمر الأول في مسائله الثلاث حسب ترتيبنا. هذا إن شاء الله بعد بحث جديد آخر. الآن الأمر الثاني، ما هو الأمر الثاني في يعني القاعدة الثانوية للمتعادلين؟ ما هي القاعدة الثانوية؟ هذا هم بحث لطيف، يذكر أقوال ثلاثة ثم يذكر وجه ذلك ثم يقوم بذكر الأدلة والروايات المستفادة وماذا نستفيد منها. يأتي بعد ذلك البحث في المرجحات الأمر الثالث. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا البحث. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.